بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في السحور في الصوم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب في السحور في الصوم، أي فضله والحث عليه والترغيب فيه، وبيان ما جاء فيه من الفضل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تعددت النصوص عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بشأن السحور وتأخيره والفطور وتعجيله، وتنوعت هذه النصوص في دلالاتها على أهمية ذلك، فتارة بالأمر به، وتارة ببيان فضله وعظيم ثوابه، وتارة ببيان بعض الحكم العظيمة المترتبة عليه، وتارة بالنهي عن تركه، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة. ومن هذه النصوص في فضل السحور حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، هذا أمر بالسحور، والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. قال: فإن في السحور بضم السين بركة. في السحور أي الفعل، لأن ثمة ألفاظ كثيرة مثل السحور والطهور والوجور والسعوط، ألفاظ كثيرة إذا ضم أولها فيراد به الفعل، وإذا فتح فيراد به الشيء المستعمل، يراد به الشيء المستعمل. مثلا الوضوء بفتح الواو يراد به الماء المستعمل، والوضوء بضمها يراد به التوضؤ الذي هو الفعل، والسحور المراد به بالفتح الطعام الذي يؤكل، وبالضم السحور يراد به التسحر، أكل السحور. وهكذا ألفاظ كثيرة من هذا القبيل. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي هذا المعنى، يعني الحث على السحور وأن فيه بركة، جاءت حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لعلي أسوق بعضها. منها ما رواه النسائي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلما إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وروى النسائي والإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكلة أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل فلا تدعوها. وروى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بجرعة من ماء. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على السحور وبيان أن فيه بركة. وهذه البركة التي في السحور تكتنف هذا الأمر من كل جوانبه، بركة في الطعام وبركة في الفعل وبركة في الوقت، فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر وأن يؤخر السحور عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يجد شيئا من الطعام ولو بجرعة من ماء. والبركة هي تنزل الخير الإلهي على الشيء وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب فيه، وهذا كله مما يبين لنا مكانة السحور ومنزلته العظيمة وأهمية العناية به. نعم.
قال رحمه الله باب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية.
قال باب في تأخير السحور. وتأخير السحور هذا سنة جاء فيها أحاديث صريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وجاء في الباب أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام صريحة في الحث على تأخير السحور وتعجيل الفطور. ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما، يعني كم كان القدر ما بين فراغكم من أكل السحور وإقامة الصلاة، كم كان القدر بينهما؟ قال 50 آية. مقصود ب50 آية يعني متوسطة، ليس من الآيات الطوال ولا من الآيات أيضا القصار. والتحديد ب50 آية هذا جريا على عادة العرب في تحديد الأوقات بأفعال معينة معروفة عندهم فيحددون بها الأوقات، مثل ما يعني يقولون مثلا قدر حلب شات أو يقولون قدر النحر جزور وتقسيم لحمه، ويأتي كثير من هذا القبيل التوقيت بأفعال معروفة عندهم فيوقتون بها. فهنا لما سأله عن الوقت كم كان مقداره؟ قال مقدار 50 آية، مقدار 50 آية، والمراد بالآية يعني المتوسطة، لا ليست الآيات الطوال ولا الآيات الكسار. وجاء في لفظ للحديث عند البخاري قال كما بين الأذان، كم بين الأذان والسحور، كم بين الأذان والسحور. والمقصود بالأذان الإقامة، والأذى والإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة. فلفظ البخاري كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور، ليس المقصود بين الأذان الذي هو النداء للصلاة، وإنما المراد به الإقامة. فالحاصل أن الوقت الذي بين الفراغ من السحور وإقامة الصلاة مقداره 50 آية. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على تأخير السحور، يؤخرون السحور إلى قرب وقت الأذان، إلى قرب وقت الأذان. وهذه المدة التي 50 آية هي المقدار الذي يكون بين الأذان والإقامة، هي المقدار الذي يكون بين الأذان والإقامة. فالمعنى أنهم يتسحرون إلى قرب الأذان، إلى قرب الأذان. فالحاصل أن الحديث في دلالة على فضل تأخير السحور، وأنه سنة ثابتة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله: صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال، يعني معترضا.
أعد.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال، يعني معترضا.
قال: باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم، الذي يحرم الأكل على الصائم. الصائم يأكل حتى يتبين الفجر، مثل ما سيأتي معنا في الآية: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأصل أنه له أن يأكل حتى يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر يكون قد دخل وقت الصيام، فلا يحل الأكل حينئذ. فهذه الترجمة في بيان صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم، صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. سبب الترجمة أن الفجر فجران كما يعبر أهل العلم، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب لا يحرم الصوم، لا يحرم الأكل والشرب على المسلم أو على الصائم أو على من أراد أن يصوم، الفجر الكاذب. والفجر الصادق هو الذي يحرم، والتفريق بينهما جاء في هذا الحديث، حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم، لا يغرنكم من سحوركم، أي لا يمنعكم من الطعام والشراب أذان بلال، وبلال يؤذن بليل الذي هو الأذان الأول. بلال يؤذن بليل أي الأذان الأول، والأذان الأول لا يمنع الصائم من الأكل والشرب. قال لا يغرنكم من سحوركم من أن تتسحروا وتأكلوا أكلة السحر أذان بلال، لأن بلال يؤذن بليل. ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، مستطيل هكذا أي من الشرق إلى الغرب، مستطيل يعني من الشرق إلى الغرب ثم يذهب، هذا يسمى الفجر الكاذب. أيضا لا يغرنكم إذا رأيتم هذا البياض المستطيل، المستطيل من الشرق إلى الغرب، ضياء ممتد من الشرق إلى الغرب، هذا لا يغرنكم، لا 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 يمنع الأكل والشرب. إذا ما الذي يمنع؟ قال حتى يستطير هكذا، حتى يستطير هكذا. الأول الذي قال عنه لا يغرنكم هو الذي يأتي ممتد من 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 الشرق إلى الغرب، هكذا من الشرق إلى الغرب، خيط ممتد من الشرق إلى الغرب، هذا لا يغرنكم، هذا فجر كاذب يأتي ويذهب. إذا ما الذي يعتمد؟ قال حتى يستطير هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترضا، يأتي معترضا. قال حتى يستطير هكذا، وحكى حماد بيده قال يعني معترضا. فإذا العبرة ليست بالأذان الأول وإنما بالثاني، ليس في زمن صلى الله عليه وسلم بأذان بلال وإنما بأذان ابن أم مكتوم، وليست العبرة بالبياض الذي يأتي في الأفق مستطيلا من الشرق إلى الغرب، وإنما العبرة في المستطير الذي يأتي معترض، الذي يأتي معترض، فهذا هو الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم.
قال رحمه الله: باب في قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار.
قال: باب في قوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني ما معنى الآية، ما المراد بها، ما تفسيرها. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما نزل هذا القدر من الآية، كان الرجل منهم إذا أراد أن يصوم ربط في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، ربط في رجليه خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما. هنا نسجل فائدة تعلق بما سبق، تأخير السحور وحرصهم عليه، حرصهم على تأخير السحور وما فيه من بركة، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها حث على تأخير السحور وأن فيه بركة، أحاديث كثيرة وسمعنا بعضها. مع أن يعني الآن وهذا حقيقة من الأشياء المؤسفة، يقدم السحور إلى يعني وقت مبكر جدا، بعض الناس يتسحرون الواحدة والثانية ليلا، والسنة واضحة في تأخير السحور. وانظر إلى الصحابة من حرصهم على تأخير السحور لا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين، وكانوا يظنون أن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، كانوا يظنون أنه الحبل، فبعضهم يربطه برجله وبعضهم يضعه عند وسادته، خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض، فيأكل ويشرب حتى يتبين لون الخيط فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، هذه مفسرة، من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليس المراد خيط الحبل، وإنما المراد سواد الليل وضياء النهار، سواد الليل وضياء النهار. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، حتى يستطير يعني الضياء فيصبح في الأفق خطين، ضياء وسواد، ضياء مستطير ما يأتي معترض في الأفق، وظلمة الليل. فهذا هو المراد من قول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الليل والنهار، الليل والنهار، والفجر هو حد فاصل مؤذن بانتهاء الليل ودخول النهار، حد فاصل مؤذن بانتهاء الليل ودخول النهار، يأتي معترض في الأفق، وعلامته خلاف الفجر الكاذب، الفجر الكاذب علامته ممتد من الشرق إلى الغرب ثم يذهب، أما هذا فعلامته أنه يأتي معترض ثم لا يزال يزيد 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 حتى يظهر الضياء تماما. نعم.
قال رحمه الله: باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
قال: باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم الأعمى. بلال كان يؤذن الأذان الأول، كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وقد تقدم معنا في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يمنعكم من السحور أذان بلال. لماذا؟ يوضحه هذا الحديث أن بلال يؤذن بليل، أن بلال يؤذن بليل. قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا يعني حتى وإن أذن بلال كلوا واشربوا. قوله فكلوا واشربوا هذا راجع إلى المسألة الأولى، البركة التي في السحور والحث عليه والترغيب فيه، والترغيب أيضا في تأخيره، وتأخير السحور مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، فيه بركة لأنه أعون للمرء في نشاطه في صيامه وقوته فيه وأدائه لعباداته وأعماله ووظائفه في صيامه، فإذا أخر السحور حصل البركة، إذا تسحر وأخر السحور حصل البركة. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا أي لا يغرنكم أذان بلال، لا يمنعكم أذان بلال من أكل أو شرب. إذا متى نتوقف؟ قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر. وابن أم مكتوم مثل ما جاء في الحديث رجل أعمى، فأخذ أهل العلم من ذلك جواز أذان الأعمى إذا كان عنده من يعلمه الوقت أو ينبهه على الوقت ويبين له الوقت. فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي يؤذن بانتهاء الليل ودخول النهار طلوع الفجر، فيحرم الأكل حينئذ، فيحرم الأكل حينئذ. قال ولم يكن بينهما الأذانين، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، الأذان الأول والأذان الثاني، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ليس المقصد أنه ليس هناك فاصل وقت بين الأذانين، يرقى يؤذن ثم ينزل ويرقى الآخر يؤذن، ليس هذا المراد. قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لكن الظاهر كما قال أهل العلم في المعنى أن بلال لما يؤذن، طبعا ينزل هذا يفيد أن الأذان على ماذا؟ على شيء مرتفع حتى يسمع صوت الأذان، فيرقى على شيء مرتفع حتى يؤذن ويسمع صوته من علو من ارتفاع. فكان بلال يظهر أنه كان يرقى ويؤذن الأذان الأول ويبقى فوق في المكان الذي أذن عليه، يرقب ماذا؟ يرقب الفجر. فإذا دخل الوقت نزل وأخبر ابن أم مكتوم الذي لا يرى الفجر، أخبره فصعد. فليس المراد أن ينزل هذا ويرقى أن ليس بينهما فاصل، وإنما المراد أن بلال لا ينزل حتى يطلع الفجر، يرقب الفجر، فإذا طلع نزل وصعد ابن أم مكتوم وأذن الأذان الذي يحرم به الأكل والشرب.
قال رحمه الله باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم، ونبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.